من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأنوار الهدات مصابيح الدجى وعلام الهدى. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام أن هذه الروايات المتعارضة بالتالي كيف يمكن الجمع بينها؟ روايات الإجارة باعتبار أنه يؤاجر المنفعة من دون تخصيص أو تحصيص المنفعة بالمنفعة الحرام، إلا أن المستأجر يعني يستثمرها في الحرام، المنفعة الدار أو المكان المستأجر ليباع ليبيع أو ليباع فيه خمرا، وإلا من الأول إذا عين المنفعة في منفعة الحرام هذا يخرج عن النوع الثاني الذي نحن فيه، يدخل فين؟ في يدخل في مثلا المسألة الأولى في النوع الثاني أو المسألة الثانية أو المسألة الأولى، لا في المسألة الثالثة التي نحن فيها. المسألة الثالثة التي نحن فيها في منافع محرمة وفي منافع محللة من دون شرط ومن دون هيئة محرمة. فروايات الإجارة ذات لسانين كما مر، لسان أجره حرام ولسان لا بأس متعارضة في الإجارة، طبعا المجوزة أصح سندا. الطائفة الثانية هي التي وردت في الخشن وهي أيضا مختلفة، أما سمن عبر متعارضة أو مختلفة متخالفة. ما ورد في بيع الخشب ليصنع برابط آلات موسيقية مثلا ورد الجواز، إذا يصنع أصنام وصليب وما شابه ذلك ورد المنع، فهل في حينئذ يعني نفس الفرض، فرض خشب يصنع كذا ممن يجعله وليس شرط وليس كذا، فكيف الجمع؟ الطائفة الثالثة كما مر بنا، طبعا هذه الطائفة الثانية باب 41، الطائفة الأولى الباب 39، الطائفة الثالثة الباب 59 أو 50 الواردة في بيع العنب والتمر، وهذه كلها على الجواز، يعني بعد ما فيها يبيع الخمر ممن يجعله عفوا يبيع العنب أو التمر ممن يجعله خمرا أو يجعله عصيرا أو يبيع العصير بعد ممن يجعله خمرا، إما تمر أو عنب أو عصير يجعل خمرا يغلي بدون ما يطهره، وهذه كلها على الجواز. فمر بنا أن الأعلام يعني المشهور شهرة عظيمة قالوا بالجواز في هذه المسألة الثالثة، قالوا بماذا؟ بالجواز. لكن نفس المشهور الذين قالوا بالجواز اندقق لم يعملوا بإطلاق الروايات، إن هذه الروايات يبيع الخمر عفوا يبيع العنب ممن يجعله خمرا أو التمر ممن يجعله خمرا أو العصير ممن يعمل يجعله يعمله خمرا، لم يعملوا بإطلاقها، قيدوها بما إذا لم يقصد البايع ذلك أو لم يقصد المشتري ذلك. قيدوها بهذا قصدي، قصد مو شرط، إذا لم يقصد ده قصد لا يحرم ستكليفا وضعا بحث آخر يحرم، سيحرم تكليفا مسلم هذا. لكن عملوا بإطلاقها يعني من غير هذا التقييد، بينما هناك قلة من الأعلام منهم صاحب الرياض وغيره قبل وبعد، قلة وليس شذاذ. في فرق مر بنا أمس اصطلاحا في علم الفقه بين الشاذ والقليل، وهذه اصطلاحات صناعية في الفقه يجب أن نعرفها، شنو الفرق بين الشاذ وبين القليل؟ إذا ما نعرفها صعب ترها، شو تأثر لا تأثر على الصناعة الفقهية، الاستدلال الترجيح ال 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 ال. الشاذ في الفتاوى غير الشاذ في الرواية، وشنو معنى الشاذ في الرواية؟ هذا يجب أن نفهمه. لماذا يجب أن نفهمه؟ لأن الصدوق مثلا الطوسي الكليني سكليني قليل وغيرهم من الأعلام قد يعبر عن رواية شاذة، أو الفقهاء قد يعبروا عن رواية شاذة. شنو معنى الشاذة؟ ضعيفة يعني، شنو معنى مراد من الشاذة؟ شوف هذا الاصطلاح مهم لأنه يقيمون لك الحديث. السيد قد تقول أن تقييم الأعلام ما يلزمنا لأنه رأيهم، لا مو من جهة أنه رأيهم، من جهة أنه هو يقع في صدد أن يصف لك شيء صفة نقلية في الرواية، فلازم تلتفت شنو معنى الشاذ في الأقوال والشاذ في الرواية. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في جملة من الأبواب يقول هاي روايات شاذة أو دي الرواية شاذة، زين يعني رواية شاذة ما يمكن العمل بها، يمكن العمل بها ماذا؟ فهذه أمور يجب أن نلتفت لها. اصطلاحات من علم الحديث الفقهاء استعملوها بما هم مطلعين أو متضلعين في علم الحديث جملة منهم مو كلهم، فبالتالي لازم نلتفت إليها. مثلا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول عن الروايات التي رواها الصدوق في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة في الفقيه، الشيخ الطوسي يقول عنها اتفاقا الشيخ الطوسي أيضا يورد متونها، الشيخ الطوسي أيضا يورد متونها. المعروف المشهور أن هاي الروايات الواردة الخاصة في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لم تصل إلينا، هذه غفلة عند المشهور كما قال المجلس الأول، لأن الشيخ الطوسي والصدوق رووا متونها لم يرووا يرويا طريقها، لأنهم لم يرويا متونها. وفرق بين لم يرويا الرواية وبين لم يذكرا سند. الآن مثلا تفسير عياشي متون روايات من دون الطريق، وإن كان المؤلف ذكر الطرق والأسانيد، الناسخ بعد كم قرن حذف هذه الطرق. ففرق بين يقول أصلا الرواية لم تروى، لين رويت لكن لم تذكر يذكر سندها، ولا الروايات موجودة. ومشهور شهرة عجيبة في كلمات الفقهاء غفلة أن هذه الروايات أصلا لم تصل إلينا، غفلة عجيبة نتيجة عدم الاهتمام بضوابط علم الحديث، اصطلاحات علم الحديث، تضلع في علم الحديث. قد يتخيل متخيل أن الإنسان إذا طولب منه أن يتضلع في علم الحديث يعني اسلك منهج المحدثين يعني المخباريين، لا لا لا، مو هذا ومو هذا. علم الحديث الأصول يحتاج له، الفقيه الأصول يحتاج له. لما؟ لأن الفقيه ما يفتي برأيه، يفتي على ضوء الروايات، والروايات منظومة وعالم يتشخص شجون وشؤون بعلم الحديث. شلون الآن علم الرجال يؤثر على الاستنباط؟ علم الحديث أيضا يؤثر على الاستنباط، علم اللغة يؤثر على الاستنباط، علم النحو يؤثر على الاستنباط. ومن مما يؤثر على علم الاستنباط علم الحديث. عدم الإلمام والتضلع بعلم الحديث مشكلة. على كل إذا لم يتضلع الفقيه في هذا، لا أقل يستعين بمن هو متضلع، مثل المجلس الأول، المجلس الثاني، شراح آخرين، الصدوق مثلا، هلما جرى الشيخ الطوسي في بعده. الشيخ الطوسي في حين هو فقيه أصولي مفسر رجالي متكلم، هو محدث. الشيخ الطوسي يعني محدث، مو أنه منهج الأخبار، لا، يعني تضلع عنده في علم الحديث شيء طبيعي. فعلى كل من ضمن الأمور المهمة في التضلع علم الحديث، علم مباين مغاير لعلم الرجال. علم الرجال شيء، علم الحديث وإن كانا متشابكين كالنحو والصرف. شلون تفرز بين علم النحو والصرف؟ افرز بين علم الرجال وعلم الحديث، توأمان متكاتفان لكنهم مختلفان. وكثير من الأغلاط في الاستنباط تحصل نتيجة عدم سلامة المواد التي يستدل بها. عدم سلامة المواد نتيجة عدم التضلع في علم الحديث. يشبك لك كلام الصدوق في متن الرواية، ما يقدر يميز لك بين متن الرواية وبين منه كلام الصدوق، أو كلام الشيخ الطوسي في التهذيب ومتن الرواية. إلا ما شاء الله موجودة. هو المتبحرين في علم الحديث كصاحب الوسائل حصل عنده دمج بين كلام الطوسي ومتن الرواية، أو كلام الراوي قبل الطوسي والصدوق. كثير من الرواة يدمج كلامه وين؟ في متن الرواية. أنت أيها المستنبط يجب تميز بين متن الرواية وكلام الراوي. زال بتوسط علم الحديث تستطيع أن تلتفت له، بدون علم الحديث ما تقدر تلتفت له. على كل، علم الحديث يحتاج إلى مطالسة كتب الحديث. ما تطالس كتب الحديث لو عسى مليون سنة تدرس أصول المواد أن تكون سليمة سوية لك. أحد الروايات في التهذيب من زمن العلامة الحلي إلى كتاب المستمسك أدرج المتن كلام الشيخ الطوسي في متن الرواية، وعلى أن هذا المتن من الرواية، وببركة أحد المتبحرين في علم الحديث اكتشف حينها في علم في حوزة النجف، يعني عند طباعة المستمسك، أن هذا المتن مو متن من الرواية. صاد غفلة من العلامة الحلي وجرت إلى ما بعد وينقل ظهور الرواية. وفي باب حساس ومسألة حساسة، شوف ثبت العرش ثم نقش وين متن الرواية أساس نستنبط به، لندمج بين كلام الراوي وكلام نفس أو كلام الشيخ الطوسي وكلام متن الرواية. إلى ما شاء الله، هذا أحد فوائد علم الحديث. كم سند لهذه الرواية؟ ليس نريد مثلا علم الرجال أو نريد نستصح الطريق وفلان، أدري كم طريق لها الرواية. هاي هذا الطريق فيه نسخ، نسخة واحدة في إرسال وما في إرسال، في اشتباه في نسخة أسماء الرواة أم كيت أم كيف نراجع كيف كذا. من هذا هاي كلها علم الحديث يتكفله. حتى علم الرجال بدون أن يكون الرجال متضلع في علم الحديث، عمل الرجال يصير أهوج، يعني بيش بلا أساس. لماذا؟ لأن حتى الرجال يحتاج إلى مواد من علم الحديث كي يقول هاي مثلا رواياته فيها غلو، أو هذه روايته فيها شذوذ، أو هذه روايته مخالفة دائما لمشرب الطائفة، أو شلون يحدد صورة، أو هذا الراوي مشايخه فلان أو تلاميذه فلان أو هلم جرة. يعني حتى الرجال المواد التي يستقيها لرجال لعلم الرجال لابد أن تكون سليمة صحيحة سديدة، ولا يكون كلام عبط. فعلم الحديث على كل الإلمام به السيدة واحد ميت خصصة كي يلوم به شيء مهم جدا. ومن أفضل الطرق، يعني حسب ما يعني تعلمناها من كثير من الكبار عندهم هذا الإلمام، مع أنهم أصوليون مع أنهم فقهاء كذا فلان، لكن إلمام جيد، أنه الإنسان مثل الآن في الأكاديمية يقول أطنى دراسة عن كتاب التهذيب، دراسة عن كتاب الاستبصار فرق عن التهذيب. أكو أسرار في كتاب الاستبصار اللي يفهمها يختصر له طريق الاستنباط بسرعة. كتاب الاستبصار عجيب، شنو فيه؟ إيه فيه، لأن فيه منهجية في الاستبصار اتبعها الشيخ الطوسي تختلف عن منهجيته في التهذيب. هذا حتى على الفقيه المستنبط يأثر. هناك منهجية في فقه الرضوي تختلف عن كتاب التهذيب، تختلف عن كتاب الاستبصار. عجيب، إيه عجيب، كل عجيب. علم حديث هذا يجب أن تطالس، إذا ما تطالس يعني تتمرس. مثل واحد يقول لك سوي لي دراسة عن ذا الكتاب، منهجية المؤلف، نقاط ضعف المؤلف، نقاط قوته، كذا، ميزة عن بقية المؤلفين في نفس حقله، كذا كذا. هذا يسمونه نوع من التضلع أو الاطلاع الإلمام بعلم الحديث. شنو معنى المشيخة في التهذيب؟ حقيقة المشيخة شنو هي؟ الكليني لماذا ما صنع المشيخة؟ عنده مشيخة لو ما عنده مشيخة؟ شنو ما هي المصادر اللي اعتمد عليها الصدوق؟ تختلف عن المصادر اللي اعتمد عليها الطوسي أم لا؟ عن المصادر تعتمد على الكوليني أم لا، عن مصادر البرقي، عن مصادر قرب الإسنان، عن مصادر شنو النسبة بين قرب الإسناد ومسائل علي بن جعفر، كتابان في علم الحديث. إيه بيدا ما تلتفت للقضايا، المواد التي سوف تستقيها للاستنباط لن تكون سليمة ولن تكون وافية ومنقوصة ستكون. صحيح هو سهل، لكن هذا السهل يجب أن تقف عليه، يعني يجب أن تستوعبه وتتمرس فيه. ما تتمرس فيه أبدا، ستكون بالتالي سيكون الفقيه أو المستنبط عي، يعني عنده نقص عجز في تشخيص المواد السليمة، السليمة السديدة أم عن غير السديدة مهما يكون. على كل دي أمور مهمة، شنو النسبة بين أصول كافي مو الكافي فروع الكافي، أصول الكافي وبصار الدرجات، بين أصول الكافي والبرقي، هي كلها مهمة. واختصاص الشيخ المفيد، اختصاص الشيخ المفيد هو للشيخ المفيد أو لعالم قبله، أفضل من حقق في هذا المجال أبو بزرق الطهراني. المهم فعلل وتفعلل وعلعل ولم جرى، هذا بعض يريد لهم يريد له متابعة لسنين، ما تيجي بالعفوية، يلا إنسان يقوى عليه يلم بي لأقل اطلع عليه، بس مؤثر تماما. بعض الكتب الحديث مثلا هاي طبعا طبعة دار الحديث، شقد لجان عندهم جزاهم الله خير وجهود، جزاهم الله خير الجزاء، كل جهد أصلا. هنا مدينة النجف الأشرف، حوزة النجف الأشرف المفروض تقام فيها مدينة دار الحديث للنسخ الحديث وطباعتها وتدقيقها وتحقيقها، مثل شلون القرآن الكريم، مركز القرآن الكريم، نسخ القرآن وطباعة القرآن وكذا. مدينة هناك في المدينة المنورة مدينة كاملة أسسوها لطباعة المصحف، مدينة كاملة بنيت لأجل شنو؟ فقط طباعة، هو حق وأعظم لازم لطباعة المصحف الشريف. كذلك هم طبعا عندهم إذا يطبعون كتاب البخاري والمسلم وكذا، شوف طبعات إله ما شاء الله مزدانسة محرفة محذوف منها الشيء الكثير، هذا صحيح، لكن من حيث الجهد اللي يبذلوه مزدانة وتنقيط وتنميق وهلم جرة، مفروض هني أيضا هكذا يصير. المهم هذه طبعا لكتاب الكافي طبعه دار الحديث، جزاهم الله خير جزاء، جهد مشكور مبارك وإن شاء الله إلى أكثر أكثر. رغم هذا في موارد عديدة فاتتهم نسخ، مو نسخ في المكتبات المخطوطة، لا، نسخ عند في كتب العلامة الحلي، في كتب الكركي، هاي المجال نسوه، في كتب المقدس الأردبيلي، كل واحد عنده نسخة لنا وينقل متن الرواية ويذكر ألفاظ متن الرواية ويعطي مجهرية في متن الرواية غير اللي ذكرها الوسائل ومؤثرة في الاستنباط، زاد بعد. المقصود على كل علم الحديث أمر مهم، يعني الاطلاع عليه لا أقل ثقافيا باصطلاح الاصطلاحي اطلاع عليه، اطلاع على شيء مهم. نرجع، وهذا لابد يعني تاخذ كتاب التهذيب تقرا مقدمته، ليش الشيخ الطوسي بدا هذا تدوين هذا الكتاب، هو فقيه ليش حشر نفسه في علم الحديث، الشيخ المفيد هل فقط كان فقيه ومتكلم، او ان الشيخ المفيد ايضا كان محدث، وما الدليل على انه كان محدث، يعني يلم بعلم الحديث، مقصود محدث مو منهجه مخبرين محدثين، لا، يعني عنده علم متطلب في الحديث، ما الدليل على ذلك؟ ما عنده كتاب في الحديث، لا عنده كتاب في الحديث، الشيخ المفيد جملة من الروايات رواها الشيخ المفيد عند كتاب الفصول المختارة مثلا أو أمال المفيد، عنده اختصاص الشيخ المفيد. لا بس كتب أخرى بعد فيه إيه نعم. مش الدليل؟ الدليل من الشيخ الطوسي في الفهرس، كل الكتب التي جعلها مصدر للتهذيب والاستبصار رواها عن شيخه أحد الشيوخ المهمة المحطات المهمة عنده الشيخ المفيد. من يدل على الشيخ المفيد ليس فقط تضلع في علم الكلام وفي علم الفقه وفي علم الأصول وفي كذا، حتى في علم الحديث. حتى أن النجاشي، مو بس الشيخ الطوسي، النجاشي يقول قرأها علينا شيخنا أبو عبد الله المفيد، أجازنا فيها هاي النسخة لشيخنا أبو عبد الله مو شيخنا حسين بن عبيد الله. أصلا يعني نكات كثيرة الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يذكروها كلها دليل أن دروس كثيرة كانت لدى الشيخ المفيد في الحديث. زي الشيخ المفيد جهبذ رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي ما كذا، ما ينافي أنه فقيه أصولي ومع ذلك يلم يتضلع بعلم الحديث. ومثل كذلك الفيض الكاشاني والمجلسي والحر والمجرة. على كل إن هذا أمر مهم، يعني إنسان حتى تاريخ المذهب يطلع عليه، هوية المذهب يطلع عليه، معلم المذهب. عجيب هم كثير من التساؤلات حول تاريخ المذهب ومعلم المذهب، ونص على ذلك النجاشي. النجاشي ذكرت الأخوة، ذكرت الأخوة يعرف علم الرجال لا لاستخراج الجرح والتعديل. النجاشي يذكر في أول صفحة من كتابه يقول تعريف علم الرجال، الغاية العظمى من علم الرجال معرفة هوية معلم المذهب وتراثه. هذا النجاشي، راجعوا عبارته حتى الشيخ الطوسي. فالمقصود التضلع في الحديث تعرف هوية مذهبك، هوية تراثك. يلتفت الإنسان هذا التراث كيف وصل إليه، كذا فلان، هذا مهم. كله يتكفل علم الحديث وعلم الرجال بالمعنى الاجتهادي، مو علم الرجال بالمعنى التقليدي، تقليد في علم الرجال. أذكر هذا المطلب لأن نبتعد كثير، بس أنا هاي التوصية لأن عشناها من الكبار أنقلها للأخوة لا تفوتهم. الشاذ، شنو الشاذ في الرواية يختلف؟ هذا اصطلاح في علم الحديث. الشاذ في الرواية يختلف. المقاني شيخ عبد الله رحمة الله عليهم عنده 6 مجلدات ظاهرا في علم الدراية، بس علم الدراية غير علم الحديث. في عندنا علم دراية، علم رجال، علم حديث. عجيب، شنو هالحكي؟ عجيب هو. جيب جيب بعد. في علم الدراية، علم الدراية إذا واحد يصعب على الفرق، مثل فرق بين علم الاشتقاق مع علم الصرف وعلم النحو. علم النحو والصرف بينهم تقارب بس يمكن تميز بينهم، أما علم الاشتقاق وعلم الصرف كيف تميز بينهم؟ تقدر تميز بين علم الاشتقاق وعلم الصرف؟ من أصعب الصعاب، مع أنهما علمان. بالضبط هذا هو الفرق بين علم الدراية وعلم الحديث. علم الحديث غير علم الدراية بعد، ولكنهما متشابهان، متشابكان، إلى أن ربما يصعب على اللوذع التمييز بين علم الدراية وعلم الحديث، مثل الفرق بين علم الاشتقاق وعلم الصرف، ولكن بينهما فرق. المهم، لكن أقرب العلوم لعلم الحديث نعم علم الدراية، ثم علم الرجال، مثل أقرب العلوم لعلم الاشتقاق علم الصرف، ثم علم النحو. ما هو الشاذ في الرواية؟ هشوف اصطلاح واحد اللي نفسره لكن عليه مدار. لما؟ لأن الشيخ الطوسي ذكر عن الروايات التي رويت عن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة أنها رواية شاذة. شو مقصود شاذة؟ أحد الأعلام المعاصرين حفظهم الله لما كتب كتاب الشهادة الثالثة كان كتيب ثم صار كتاب ثم صار جزء ثاني. قال من قال أنت استظهرت أن الشهادة يعني صحيحة السند غير معمول بها؟ من قال هذا الاصطلاح؟ قلت له هذا الاصطلاح موجود في كل التهذيب. قال سو قائمة أرسلها لي. قلت له ما يخالف. وفعلا الكتيب صار كتاب وسوينا فيه قائمة في التهذيب والفقيه أن اصطلاح المحدثين الشيخ الطوسي لما يقول محدث مو إنه يعني إخباري، محدث علم حديث تضلع تخصص اختصاصه أصلا اصطلاح المحدثين وكتب الحديث في الشاذ يعني إذا كان وصف للرواية صحيح أو معتبر سندا غير معمول به، هذا معنى الشاذ مو معنى ضعيف السند. لذلك في بعض المواضع إذا ضعيف السند يقول هذه الرواية شاذة وضعيفة السند، لأن اصطلاح في علم الشاذ أنه غير معمول به لأنه ضعيف سندا. فلذلك يضيف حالة أخرى للرواية يقول وضعيفة السند. على كل زين ما فرق بين الشاذ في الرواية والشاذ في الفتوى؟ لازم نميز فرق بين قليل الفتوى. البعض ربما يتوهم أن التشهد بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة شاذ. لا يا أخي مو شاذ، قول التزم به جملة كبيرة من يعني جملة عديدة عفوا من المتقدمين ومن المتأخرين. شاذ في الأقوال غير القليل القائل. تريد تقول قليل؟ إيه نعم، ومع أنه مو قليل بس ما دعنا نسالم نجاري معك أنه قليل. فرق بين الشاذ وبين ماذا؟ بين القليل. فالشاذ في الفتيا ما فرقه عن الشاذ في الرواية؟ الشاذ في الفتيا وإلا مثل ما ذكرت لكم الشهادة الثالثة في التشهد الصلاة أفتى بها الصدوق الأب الصدوق الابن. الآن وين تحصل المصدر؟ هذا بحث آخر. أفتى بها الشيخ المفيد، أفتى بها العلامة الحلي، أفتى بها سلار، أفتى بها النراقي، أفتى بها صاحب الحدائق، أفتى بها صاحب الجواهر. أنا وين مصادر بحث آخر؟ قد تذهب إلى تشهدهم في باب الصلاة تشوف ما موجود تقول إذن هذه النسبة كاذبة. لا يا أخي، مو شيء تجده في نفس البحث والباب، قد تجده في باب آخر. وهذا معناته جهد التتبع. تتبع تروح نفس الباب ما تشوفه، باب آخر بمناسبة يسوي حوالة على باب آخر. المقصود في زرافات عديدة من الأعلام أفتوا بذلك. أصلا مو القضية مشاذة، بل حتى تستطيع أن تقول أقل شهرتان الأشهر لا يذكرون لأنه بس قليلة بل فوق القلة. هذه الاصطلاحات لازم نلتفت إليها. ما معنى الشاذ في الفتية؟ الشاذ في الفتية والشاذ في الرواية. ما معنى المشهور وما معنى الأشهر؟ أيهما أقوى، المشهور أو الأشهر؟ المشهور أقوى من الأشهر. عجيب. إيه نعم، لأن الأشهر يعني شهرتين أكو إحداهما أقوى أكثر من الأخرى، بينما المشهور يعني هي الغالبية. فالمشهور اصطلاح أقوى من الأشهر. هذه اصطلاحات في الفقه، في علم الفقه طبعا، واصطلاحات في الحديث يجب أن نعيها والكلام تتم. وصلى الله على محمد وعلى آله.